أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم في بداية الشهر الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نظر إلى هلال شهر رمضان قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة، إلى آخر الدعاء. تقدم الحديث عن الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وموضوع الحديث العافية المجللة، موضوع الحديث العافية المجللة. يمكن أن نقول العافية المجللة باعتبار أن الله عز وجل يجللنا بالعافية، ويمكن أن نقول المجللة لأنها تجللنا، لكن الأظهر العافية المجللة بمعنى العافية الوافية الوفيرة، كما نقول النعمة السابغة، كما نقول الرحمة الواسعة. العافية المجللة يعني العافية الكثيرة. سيتضح معنا في الحديث حول العافية أن من أهم ما ينبغي أن يدعو به المؤمن في الدنيا هو طلب العافية، والروايات حول هذا الأمر كثيرة جدا. إلا أن هنا إشكالية معينة يكمن فيها الشيطان، فيصبح الشخص منا يميل إلى عافية الدنيا حتى إذا كانت على حساب عافية الدين، من قبيل أن الشخص يحتاج إلى المال، فيصبح إذا عانى من الفقر يرضى بالحصول على مال الشبهة، ويتصور أن ذلك عافية بالنسبة إليه، مع أنه يؤمن ما يتصوره عافية الدنيا، إلا أنه لا يؤمن العافية الحقيقية. يعني ما قيمة أن يصرف الشخص مالا مسروقا ويرفه عن نفسه ويرتاح بتصوره وزعمه، ثم بعد مدة يلقى في السجن ويعاقب لأجل هذا المال؟ كذلك عندما يعيش الشخص منا في الدنيا في أجواء يتصورها عافية وليست عافية حقيقية، فإن هذا ليس من نعم الله عز وجل عليه، و ليس الوضع السليم الذي يلتقي مع طلب العافية من الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن أهواءنا ورغباتنا تجعلنا نفهم العافية فهما خاصا. هذا الأمر ينبغي أن نفهمه لنتحاشى أن نفهم العناوين الكلية، الحقائق الكلية، على أساس مسبقاتنا ومعلوماتنا ومعطياتنا. مثلا في في النصوص الدينية نجد حديثا عن الدنيا والآخرة، في طلب العافية نجد حديثا عن طلب عافية الدين والدنيا والآخرة، صحيح، لكن كم هو حجم الدنيا وكم هو حجم الآخرة؟ يعني إذا قال شخص اللهم ارزقني بيتا، ألا يتضمن هذا الكلام الطريق إلى البيت؟ يعني هو عم يدعو أنه الله يرزقه بيت بلا طريق، والله بيت وطريق، مجرد أن يقول اللهم ارزقني بيتا يعني يريد طريقا إلى هذا البيت. الدنيا هي طريق إلى الآخرة، فلا يصح أن نجعل الدنيا بحجم الآخرة، فضلا عن أن نطلب العافية فيها بما يتناسب معها على حساب الآخرة. المشكلة التي نقع فيها والتي هي سبب للخروج من الدين هي إعطاء الدنيا حجما أكبر من حجمها الحقيقي، وتصغير حجم الآخرة إلى حيث تصبح هي قرين متأخر على الدنيا، هي شقيق للدنيا، دين ودنيا، دنيا وآخرة. صح أنه في دنيا وفي آخرة، ولازم نهتم بالطريق وبالبيت، لازم نهتم بالدنيا وبالآخرة، ولا يمكن الوصول إلى البيت إلا من الطريق، لا يمكن الوصول إلى الآخرة وتحصيل الدرجات العالية في الآخرة إلا في هذه الدنيا، لكن بشرط أن نفهم ما هو حقيقة العافية. هنا سيتضح معنا وإن شاء الله سأستعرض الآيات والروايات حول ذلك، لكن أردت أن أدخل إلى استعراض الآيات والروايات وهذه الأفكار ببالنا لنعمقها ونحن نسمع الآيات وخصوصياتها وكذلك الروايات وخصوصياتها. العافية التي ينبغي أن نحرص عليها ليست هي هذه العافية التي نفهمها إطلاقا، هناك خلل مركزي جدا ينبغي التنبه له. أحيانا يكون البلاء في الدنيا مفيدا جدا للعافية الحقيقية في الآخرة، وأحيانا تكون العافية التي نتصورها عافية، يعني كيف أننا لا نفهم البلاء على حقيقته فنضيق ذرعا به، أيضا العافية التي نفهمها عافية قد تكون قطعة من جهنم، بحيث أن الإنسان عندما يطلع على الحقيقة في يوم القيامة يبدأ يتبرأ من اللحظة التي أخذ يفكر فيها بهذا الأمر الذي ظنه عافية. في بعض الروايات أنه ما من شخص من الناس حصل على مال ودنيا في الدنيا إلا ويتمنى في يوم القيامة لو أنه كان فقيرا حتى لا يحاسب على شيء، حساب اليسير والحساب العسير أحصاه الله ونسوه، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله ووجدوا ما عملوا حاضرا. يتذكر الإنسان كل أعماله كل ذنوبه ويحاسب عليها، إلا إذا كان طبعا قد تاب توبة حقيقية واستغفر. إذن اتباع الهوى يجعل الإنسان منا يتصور أن العافية فيما يحقق رغباته، وهذا ليس شأن عبد الله، هذا شأن عبد الرغبات، عبد الدنيا. عبد الله كالعبد مع سيده، سيده يقول له الآن ينبغي أن تذهب إلى المكان الفلاني، الآن البس هذا الثوب، نحن عبيده والأمر بإيده. العبد لله يبحث عما يرضي الله عز وجل ويفوض أمره إليه ويسلم تسليما ويصبر على ما قد يصوره الشيطان له بلاء نقيضا للعافية. هذا إذا منطقنا نحن منطق نحن عبيده والأمر بإيده. منطقة أهل بلادنا الطاهرين الطيبين الحجاج بتشوف هالحجة مثلا بتقول نحن عبيده والأمر بإيده، بس فعلا متواضع لا تعرف التكبر إطلاقا، أو هالفلاح اللي ما بيعرف يتكبر بحياته أصلا ويحب كل الناس ويريد أن يخدمهم، وهو يعتبر أن لقمة الخبز كما قال النبي عيسى وكما أخبر الأنبياء أنه أكل الخبز الجريش مع الملح والنوم تكرم على المزابل خير كثير مع عافية الدين، خير كثير مع عافية الدين. هلأ إذا أجينا باتجاه هيك توضيح المسألة شوي، العافية أمر نسبي. مثلا لو فرضنا أنه واحد تعرض لحادث سيارة وكسرت قدمه، بعدان كيف يقيم ما حصل معه؟ هو نجا من الموت لكن كسرت قدمه، هل حالة عافية ولا مش عافية؟ نحن لا نفهمها عافية. وإذا واحدنا قال عافية يعني طيب دخل الله ما كانش فيه انه يعني لا موت ولا كسرة رجل، ينسى الشخص منا ماذا كان قد عمل لكي يستحق ان ينبه بهذا الامر. اذكر في هذا السياق، خلينا نقيس على هذه القصة كل مفردات حياتنا وصرفنا. أحد الإخوان في الفترة التي كانت ثكنت شيخ عبد الله بعلبك مقرا للحرس والمجاهدين، أحد الأشخاص في وقتها حدث أنه رايح على دوامه، كانت شيخ عبد الله بالطريق عم بسوق السيارة ضرب طفل صغير، وقف السيارة نزل شاف الطفل عم يركض ما اشبه شيء، وقفوا فحصوا فعلا ما اشبه شيء، انه كان ضربة خفيفة بس وقعته على الارض وما صار شيء. فالصبي راح اجا طلع بالسيارة شاف في ضربة صغيرة، قال دخل الله $50، السيارة مضروبة ضربة صغيرة مثلا، بحيث انه بدها تصليح بدها حديد ابويا هالقد، دخل الله $50، راح كمل وصل وقف السيارة مقابل ثكنة الشيخ عبد الله، وعادة بوقفها هونيك على اليمين شو في وادي، وبشد فريم الايد ومش اول مرة ولا تاني مرة ولا عشر مرة، مهم وقف السيارة فات لجوا خلص شغله ظهر لقى السيارة بالوادي، انه الله عز وجل انقذك من ورطة من قتل نفس، تطلع النتيجة دخل الله $50 حداد ابويا. اذا هو كان في عافية ولكنه لم يفهمها عافية، وهذا شأننا في الحياة، اعاننا الله على انفسنا. ما اكثر الامور التي هي عين الفائدة لنا، من قبيل أن الأم تأخذ ابنها للطبيب ولدها ليضرب إبرة، الإبرة شو؟ عافية، لكن ظاهرها أنه بلاء وقصة وصير يبكي الولد. نحن نتعامل مع مشاكل كثيرة بالدنيا هي خير لنا وعبرة ودرس ورصيد كبير لآخرتنا، نتعاطى معها على أساس أنه هذه بلاء منصير نبربس مثل أولاد صغار، مثل أولاد صغار. بهذه المناخات بهذه الأجواء ينبغي أن نتابع الحديث عن العافية. أولا العافية كما عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الفوز بالجنة والنجاة من النار، وما عدا ذلك ليس عافية، سواء كان في مصاري والله ما في مصاري، في صحة والله ما في صحة، في جاه والله ما في جاه، المهم هذا، المهم هذا. ولما منقول العافية نسبية بدنا ننتبه لهالأمر. العافية النسبية شو معناها؟ يعني مثلا إذا كان الشخص مصاب بالحمى، في مثل عند العراقيين مهم بيقول راوي الموت حتى يرضى بالسخونة، يعني إذا بتهدده بالموت بيقبل بالحمى بالحرارة. إنه إذا كانت المسألة الأوضاع معينة معرضة للأسوأ والأخطر وحصل الإنسان على الأقل فجيد إذا عافي. وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول أسألك تمام العافية، ثم قال تمام العافية الفوز بالجنة والنجاة من النار. أمير المؤمنين سلام الله عليه يعتبر العافية هي النجاة من تسويل الهوى، تسويل الأهواء، تزيين الأهواء والرغبات وفتن الدنيا. إن واحد ينجو من الشهوات الغلط ومن فتن الدنيا واختباراتها إذن هو في عافية. قال عليه السلام سلوا الله العافية من تسويل الهوى وفتن الدنيا. أيضا في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه سلوا الله العافية من جهد البلاء، جهد البلاء، فإن جهد البلاء ذهاب الدين. يعني اللهم ولا صبر لي على جهد البلاء، البلاء المجهد. يعني مش هلأ بتخطيط القلب بيقولوا اعمل تخطيط جهد، يعني انه بده يكون عم تبذل جهد. جهد البلاء، البلاء الذي يجعل الانسان متعبا جدا، يعني ما بعده تعب. امير المؤمنين سلام الله عليه بيقول هذا البلاء الذي هو غاية البلاء هو ذهاب الدين. جهد البلاء أيضا نجد في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحدد عدة أمور هي جهد البلاء. عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله جهد البلاء شو هو؟ أن يقدم الرجل فيضرب عنقه صبرا، القتل صبرا، هيك هو شايف انه عم بيقربوا بدني قتلوه قتلوه. والاسير ما دام في وثاق العدو، والرجل بما معناه انه تزني زوجته، هذا جهد البلاء. ما عدا هذا فيش مصاري، شوية موجوع من رشوة الشغل الفلانية، الولد هيش وسطه هيك. هذه مسائل صح أنه ينبغي أن ندعو بأن نتخلص منها ويعمل الإنسان لكي يواجه هذه الأمور ويحلها، لكن أنه يصير صغير وتخليه هذا يخسر دينه ويخسر علاقته بالله عز وجل، هذه ولدني ولدني بكل معنى الكلمة. إذا أردنا أن نقف عند بعض الروايات حول ما يورث العافية، يعني ما هي الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها لنحصل على العافية؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول من سره طول العافية فليتق الله. كل الإمبراطوريات وكل الحكام وكل الأغنياء وكل الفقراء وكل الناس وكل الأجيال لا يمكن أن تتحكم بمصير الإنسان. اللي يتحكم مصير الإنسان هو إما معصية الله عز وجل أو رضا الله سبحانه وتعالى. إنسان يحاسب وتكون عاقبته نهايته بحسب أعماله. إذا كانت حسناته تغلب السيئات فيكون في عافية، إذا السيئات تغلب الحسنات يكون في جهنم وبئس المصير. وهي الفقرة الصغيرة بدعائكم أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، خليها واحد قدامه أنه أنا ما بدي أسكن بجهنم، العافية أن لا أسكن في جهنم. هلا إذا سكنت بالدنيا بحي مستضعف فقير جدا وما بتجي المي يمكن بالشهر مرة، أو مهم أنه إذا كانت الدنيا كلها مرة ثم سكنت في الجنة فأنا في عافية، سكنت الخلود. يعني في 100 سنة عانيت فيهم، هون مسألة النسبية خلينا نلتفت لها، العافية على أساس العمر كله ولا على والله على أساس مقطع من العمر؟ العافية على أساس العمر كله. طيب هذا المسافر الذي يتعب ويعرق وإلى آخره وبيواجه كمان ذئاب مفترسة وأفاعي ولصوص ومخاطر عديدة، لكن يصل ويرتاح في بيته وفي عافية. الأمور لا تحسب، ويكون جاهلا جدا إذا اعتبر أنه هو منغص لأنه وصل على بيته وتعرض بالطريق لهالمشاكل. ما راحت الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، أو اللي كانوا بأيام المنام بالنوم، هلا أنت صرت هون في الجنة. بينما إذا كانت الدنيا كلها مال وفلل ورنجات وأراجيل ومدري شو وعيشة من أحسن ما يكون، وبعدين في جهنم، أي عافية هذه؟ وأي عقل في عدم الاستعداد لهذا المصير النهائي؟ هذا العقل الحقيقي. وكل شخص يعتبر أن العقل لا يعني الاستعداد للآخرة هو مجنون. أصلا بالتعريف الإسلامي الذنب جنون، أي شخص يرتكب ذنبا. النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف المجنون هو صاحب المعاصي. نظر صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل اجتمع الناس حوله فقال: ما هذا؟ قالوا: مجنون. قال: هذا مبتلى. المجنون هو الذي يعصي الله عز وجل، بس هذا مبتلى، هذا عنده بلاء. هذا اللي عم تقولوا عنه مجنون بكرة ممكن يدخل الجنة، واللي عم يضحكوا عليه بيدخلوا النار أو بعضهم. فمين بيكون المجنون حقيقة ومين العاقل حقيقة؟ إذن من سره طول العافية فليتق الله. تقوى الله عز وجل ضمان العافية. شو معنى تقوى الله؟ يعني أنه يدرس فقه أحكام شرعية ويحرص على التزامها، بيعرف أنه مثلا الوضوء هذه أحكامه مستحب أنه يقول أثناء الوضوء أذكار معينة، هي الأذكار المعينة تعزز ثقافة الآخرة في نفسه، تعزز أصول الدين في نفسه. فإذا مر عليه 10 سنين ومش عم بيقول أذكار الوضوء، قديش خسر؟ خسر كثير. الخسارة قد تبعده عن العافية بنسبة. فإذا تقوى الله أساسها دراسة الفقه، معرفة الأحكام الخمسة، والحرص على الاهتمام بها. مش أنه هذا مستحب خلاص شو بدنا فيه، مستحب مش واجب، وهذا مكروه كمان كل مكروه جائز، ونصير نتندر أنه هؤلاء اللي بيهتموا بالأذكار وبيبسبسوا ما شابه. ليش؟ لأنه نحن عاملين حالنا كوادر وواعيين ومشايخ متفرنجين وإلى آخره. لا، هذا الدين، الدين كما حث وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، وكما عملوا والتزموا المستحبات هن كانوا يحرصوا عليها. إذا بدنا نقتدي فيهم بدنا نهتم بها المستحبات، هي المكروهات هن كانوا يهتموا بتركها. إذا بدنا نقتدي فيهم، هذا الدين وهذا الطريق إلى العافية. التقوى، التقوى الحرص على تطبيق ثقافة الأحكام الخمس. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: العافية 10 أجزاء، 9 منها في الصمت إلا بذكر الله. يعني واحدنا مش قادر انه يعمل اعمال صالحة، مش قادر يسكت، انه بلا ما يخرب، بمجرد ان يتكلم سيبدأ بالمشاكل. قال كلمة عن شخص، بعدان هذاك الشخص طالب وليش عملت هيك، ومن نقل من ناس لناس او من نسوان لنسوان، وصار قصة، صار نتيجة هالكلمة. شو بدك فيها؟ قليلة هذه. مين؟ أبو الحسن، نفس المصطفى، نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم عم بيقول العافية 10 أجزاء، 9 منها في الصمت إلا بذكر الله، وواحد في ترك مجالسة السفهاء. ترك مجالسة السفهاء، لأنه الفاكهة بمجرد ما يكون فيه بالصحارة فاكهة فاسدة بتفسد الصحارة كلها. هي العدوى بعالم المعنى هيك خطيرة هالقد. واحد مثلا بيتحاشى شخص لأنه مقرب، لأنه عنده زكام وما بيتحاشى سفيه. ليش؟ يمكن لأنه عنده شوية مصاري، أو لأنه والله القعدة منيحة وبيضيفوا ضيافة منيحة أو ما شابه. العافية 10 أجزاء، 9 منها في الصمت إلا بذكر الله. إذا سكت واحد يعني هذا هدير المحركات اللي ما بيخليه يفهم حرف من طرف، هذا الهدير بيروح بيتوقف، فبصير قادر يفكر مين أنا، لوين رايح، شو عم سوي، كيف علاقتي بالناس، أنا فعلا عم بتأسى برسول الله، عم بقتدي فيه صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام أو لا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا باب بشارة عظيمة جدا، أنه كل واحد بيصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتح الله عليه بابا من العافية. لاحظوا الحديث: من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية. صلوا عليه وآله. لأنه هو الرحمة الواسعة صلى الله عليه وآله وسلم، هو الهدى، هو النور، هو الصراط، هو الميزان، هو الإنسان الكامل. هلا إذا في شوية هواء مثلا برا ملاح وفتحنا هالشباك بتجينا نسمة منهم، وإذا واحد هيك اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الصلاة عليه وعلى آله، لا تفتح عليه باب من الرحمة الإلهية الواسعة؟ شيء طبيعي. فإذا الذي يريد العافية عليه أن يكثر من الصلاة على محمد وعلى محمد. أشير هنا نحن عاملين مشروع الصلوات اللي هو عبارة عن كل شخص بيشترك بيلتزم يوميا 140 مرة صلوات، فبيكون مشترك. إذا بده يلتزم أكثر، في منهم بيلتزموا بألف 500 حسب، ويوكلنا بإهداء ثواب هذه الصلوات لقضاء الحوائج العامة والخاصة للمؤمنين، لقضاء حوائج المؤمنين العامة والخاصة. مثلا بمعركة القصير نحن خصصنا 500 مليون صلوات، كذلك معركة القلمون، هي حوائج عامة. بيجينا اتصال انه شخص بالكومة، منخصص له 1,000,000 صلوات، واهله بيدفعوا مبلغ لهاشمية فقيرة، عن روح حدا من أهل البيت، عن روح الحمزة مثلا، عم الرسول أو ما شابه. فإذا حبذا أن نكثر من المشتركين في هذا البرنامج، وفي عنا بعض المشتركين من خارج لبنان، والهدف أن تكثر علاقتنا بالصلوات، لأن المجتمع الذي تكثر فيه الصلوات تكثر فيه فتح أبواب العافية بهذا الشكل. ومن جملة الحوائج اللي نحن مخصصين لها صلوات، انه مثلا الاشخاص الذين يتعرضون يوميا لصعوبة مخاطر بعملهم، من قبيل سواق الشاحنات او العمارين والعمال اللي بيكونوا باعالي المباني وما شابه، بيتعرضوا هؤلاء لحفظهم، مخصصين يوميا كذا، لسلامة الجرحى يوميا 25,000 وما شابه. هي الحوائج المقصود، الحوائج العامة والخاصة من هالقبيل. فإذا ينبغي أن نحرص على تكثير علاقتنا بالصلوات. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من رضي بالعافية ممن دونه رزق السلامة ممن فوقه. حول الناس اللي تحت إيدك، زوجتك وولادك، انت بتأمن لهم العافية، حريص انك تريحهم ترتاح. الله عز وجل بيخلي انه هالناس اللي ممكن هن يتسلطوا عليك ما يتسلطوا عليك. يعني انت عامل من هم تحت يدك بالعافية، الله عز وجل بيأمن لك العافية ممن هم فوقك وقد يؤذونك، ممكن الوالدين، ممكن الجيران اللي شوي شايفين حالهم إلى آخره، أو مسؤول أو ما شابه. من رضي بالعافية ممن دونه رزق السلامة ممن فوقه. هنا أيضا مفهوم مستقل ينبغي الوقوف عنده، وهو أن لا يركن الإنسان إلى العافية في الدنيا. يعني بعبارة ثانية، شو معنى الحديث الوارد عن الأمير عليه السلام، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم؟ أنه واحد هو يدلل حاله ويدلل أولاده ويعتبر أنه العافية عطول خلاص، يعني الحمد لله الأمور ضابطة ونحن هيك وضعنا. الدنيا لا تخلو من البلاء، لم يخلق الله دنيا بدون بلاء أبدا، دار بالبلاء محفوفة. فبيكون مثلا من قبيل الولد اللي ما بيعرف شو يعني حرب، شو يعني سلم، شو يعني، وبشوف انه اصلا مش وارد انه يصير في حرب ولا يتعرض لخطر نهائيا، فالانسان يصدم لانه هو بنى امره على عافية دائمة ولا توجد هذه العافية في الدنيا. يعني بصير بده انه ما يمرض ابدا ولا يشوب ابدا ولا يبرد ابدا ولا يجوع ابدا، ما بصير في من جهة، لأن الدنيا هي دار البلاء، ومن جهة لأنه نحن ما بنترك المعاصي حتى نصير نستاهل أن لا نتعرض للبلاء. هذا رح يجي معنا أنه في اسمهم بالروايات الظنائن، يعني الله عز وجل يحفظهم من البلاء. أصلا واحدهم ما بيواجه بلاء إطلاقا، لكن هؤلاء قلال جدا. ليش؟ لأنه اللي بيتركوا المعاصي بنسبة كبيرة جدا بعد المعصومين قلال، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هؤلاء القلال الظنائن، هلأ بنرجع لهم، بس خلينا قبل ما نوصل غير الظنائن، الوضع العام فينا أننا يجب أن لا نركن إلى الدنيا، وبدون البلاء سنركن حتما. نحن هلأ مع البلاء ومتمسكين بالدنيا ومتجرب الدين فيها، فكيف لو ما في بلاء؟ هذه البلاءات بالدنيا طوابير إزعاج، تدريب، تذكير، إيقاظ، تنبيه، أنت مش باقي هون، انتبه، أنت عم تظلم هذا مش باقي هون. لما كنت عم تقد عذراعك واني وليش بتقلي هيك وبدي بسح فيك الارض والى اخره، ما كان راسك عم يوجعك، ما كانت ايدك مكسورة، ما كانت عينك متصاوبة. هلأ لما تعرضت لها البلاء صرت تتعقل، صرت تشوف انه ليش عملت له، ليش قلت له هيك، ليش حكيت معه هذا هيك، ليش بتعامل مع الناس بهالطريقة. اذا البلاء مربي هون، بس خلنا نحفظها ممكن نجي لها بعدين. شو يعني البلاء مربي؟ يعني عافي، يعني عافي، يعني هذا البلاء ظاهره بلاء واقعه عافي. هون خلنا نتذكر كلمة السيدة زينب عليه السلام، ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، ما رأيت إلا جميلا. كربلاء والدماء وسيد الشهداء، يعني سر وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الحسين يستشهد ومن معه، أبو الفضل، سبي سيدة زينب، هذا بلاء، بس هذا إيقاظ للأجيال كلها أنه من هو رسول الله ومن هم أهل البيت ومن هم آل أبي سفيان حزب الشيطان. أولهن لولا هذا التنبيه الإلهي، هذا الإيقاظ الإلهي، لظلت كل الأجيال. الآن نجد أن الشيعة والسنة مجمعون على حب أهل البيت، وأن الذين هم مع آل أبي سفيان وجماعة الوهابيين ويهود الحجاز والتكفيريين والسلفيين والأسماء المختلفة أن جماعة بني أمية. لذلك الروايات بتحذر بآخر الزمان السفياني، يعني السفياني يعني الأموي، مش الأموي مطلقا، أموي من جماعة آل أبي سفيان، من أولاد أبي سفيان. يقول الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين: لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين، العافية والغنى، بين تراه معافا إذ سقم، وبين تراه غنيا إذ افتقر. ما يركن واحد لوضع معين، المهم يركن إلى رضا الله عز وجل. ليس مع الله وحشة، العافي من خلال هذه العلاقة القوية في الاتصال بين القلب، اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الظنائن الذين لا يبتلون أطلاقا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل عبادا يظن بهم عن البلاء، يحييهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. خليني أوضح المسألة بمثال. بعض المرات واحد يشوف أنه أحد أولاده أصلا لا يحتاج إلى ضربة كف، طبعا ضربة الكف اللي بتعلم حرام، بس حتى هي ضربة الكف اللي ما بتعلم ولد ما بيحتاج، هذا بيختلف عن غيره. إذا في بعض الناس ممكن يكون لا تصدر منه معصية، أو أنه إذا صدرت سرعان ما يتدارك. الظنائن هم هؤلاء، غيرهم يحتاج إلى تنبيه باستمرار، لأنه تكثر منه الأخطاء يحتاج إلى تنبيه. هؤلاء واصلين لمرحلة ما بيحتاجوا لتنبيه، هن منبهين خلقة، فالله عز وجل يدفع عنهم البلاء. أيضا عنه صلى الله عليه وآله: إن لله تعالى عبادا يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. هو اللي بفوتوا على الجنة في منهم كمان يدخلون الجنة سرا، بحيث أن رضوان خازن الجنان ما بيعرف فيهم إلا وهن بالجنة، فبيسألهم: شو قصتكم؟ يقولون: إليك عنا، نحن قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الجنة سرا. إمام الباقر عليه السلام يقول: إن لله عز وجل ظنائنا يظن بهم عن البلاء، فيحييهم في عافية ويرزقهم في عافية ويميتهم في عافية ويبعثهم في عافية ويسكنهم الجنة في عافية. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن لله عز وجل ظنائن من خلقه يغذوهم بنعمته ويحبوهم بعافيته ويدخلهم الجنة برحمته، تمر بهم البلايا والفتن لا تضرهم شيئا. فإذا أراد واحد دوام العافية خلي يركز على التقوى. كل ما زالت تقوى الإنسان كل ما صار مؤهل للعافية وأن لا يصاب ببلاء، وكل ما تعرض لمخالفة الحكم الشرعي وعدم التقوى كل ما أصبح بحاجة إلى البلاء ليتذكر ويحصل على العافية الحقيقية. ما يتصور أنه العافية هو اللي هلأ شايفها ولك الساعة التي أنت فيها، لا، العافية لا يمكن أن تفترق عن رضا الله عز وجل. بقية هذه الأمور إن شاء الله تأتي في الأحاديث القادمة، وربما تأخر إلى ما بعد حديثين عن الإمام الحسن سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق وفلسطين والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية أعزها الله، سواء في الشام أو في لبنان أو أي مكان، وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.